أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: واجبة في الجمعة، يعني أن صلاة الجماعة نفس الجماعة واجبة في صلاة الجمعة التي هي عبارة عن ركعتين. هذا واضح عندكم. الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما، يعني كذلك الجماعة، صلاة الجماعة واجبة في العيدين مع وجوبهما. متى تجب صلاة العيدين؟ متى تجب صلاة تجب صلاة العيدين عند حضور إمام الأصل صلوات الله وسلامه، يعني المعصوم إذا حضر وأقام صلاة العيدين يجب على الناس الحضور بالشروط المعهودة في صلاة العيدين. وبدعة في النافلة مطلقا، يعني أن صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة نافلة تريد أن تقيمها جماعة لا تجوز شرعا. وقصده هنا مطلقا يعني في أي نافلة، أي نافلة سواء كان مبتدأ أو لها سبب لا تجوز الصلاة فيها جماعة، لا تشرع الصلاة جماعة في النافلة إلا في الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء والعيدين المندوبة. متى تكون العيدين مندوبة؟ صلاة جماعة في العيدين تكون العيدين مندوبة، وبالتالي صلاة جسمه صار فيها مستحبة صلاة الجماعة، فيما لو لم يكن الإمام حاضرا، إمام الأصل لم يكن حاضرا. يعني مثلا في الغيبة يستحب إقامة صلاة العيدين فراد وجماعة، ولأن الإمام الأصل مو موجود إذا المستحب جماعة ولا تجب جماعة. والغدير كذلك على قول أن صلاة الجماعة هي بناء على قول أن الغدير هو من الأعياد إذا الصلاة فيه واجبة، لكن هذا قول. يقول: والغدير في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ونسبه في غيره إلى التقي، يعني إلى أبي الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه، يعني نسب الوجوب إلى التقي أبي الصلاح الحلبي أنه يقول بوجوب صلاة الجماعة في الغدير. ولعل ما أخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه عيد. هذا قياس مركب من الشكل الأول. مثلا شو تقول أنت في الشكل الأول؟ هذا خمر وكل خمر حرام، هذا مسكر وكل مسكر حرام، أو الخمر مسكر وكل مسكر حرام، أو كل مسكر حرام. لما تحذف الحد الأوسط شو يصير؟ الخمر حرام. عليكم السلام، في دارس حياك الله. عرفت الفكرة؟ شفت لاحظ الآن؟ يقول: ولعل ما أخذه يعني مستند إقامة صلاة الغدير جماعة شرعية في صلاة العيد وأنه عيد، يعني عندنا دليل يقول بأن كل صلاة عيد تشرع صلاة الجماعة فيها، والمفروض أن صلاة العيد وصلاة الغدير صلاة عيد لأن يوم الغدير يوم عيد. إذن تشرع الصلاة فيها ولا ما تشرع؟ تشرع في الجماعة في صلاة الغدير. بعدش مستحب ويستحب الإعادة من الإمام أو المأموم أو هما وإن ترامت. إنسان مثلا صلى صلاة الصبح فرادة ثم رأى جماعة تقام، هل يستحب له أن يعيدها أو أن يعيدها؟ نعم يستحب أن يعيدها، ولكن الشارح يقول أنه يستحب إقامة صلاة الجماعة سواء كان من الإمام أو من المأموم مو من المنفرد. يعني أن إماما صلى واضح الفكرة؟ الآن طلبت منه طلبت منه أن يصلي جماعة، يعني الإمام طلب منه أن يؤم صلاة أخرى لم تصلى جماعة، مستحب ولا مستحب؟ مستحب. بل حتى المأموم لو صلى جماعة وأراد أن يصلي صلاة أخرى مستحبة، يعني أن يعيدها جماعة، هو صلى جماعة وأراد أن يعيدها جاز له ذلك. ولذا قال لاحظ العبارة، والإعادة يعني ويستحب الإعادة من الإمام أو المأموم، مو من المنفرد فقط، من الإمام أو المأموم أو هما. شوف لاحظ، أو هما، يعني لو أن إنسانا صلى إماما وكان وراءه مأموم وانتهي من صلاة الجماعة، يستحب له أن يعيد صلاة الجماعة. يبعد بعرب يصلي بعبارة صريحة، صلاة الجماعة في حد ذاتها استحباب، لها استحباب نفسي، يعني كلما انتهيت من الصلاة يستحب لك أن تصلي جماعة. أو هما وإن ترامة، ترامة يعني شنو؟ تعددت والتفت. لكن بعض العلماء منع التعدد، يقول هذا العموم، يعني استدل بعضهم شنو مقتضى العموم، لكن الانصاف انه لا عموم. الذي يستحب له الصلاة الذي لم يصلي جماعة، فإذا صلى على جماعة لم يثبت هذا انه يستحب مرة اخرى مرة اخرى، مقتضى الاطلاق، الاطلاق غير واضح في الحقيقة. يقول او هما وان ترامت على الاقواء. زين، كيف يدرك الجماعة؟ قال ويدركها، أي الركعة، بإدراك الركوع، مو بيدرك ثواب الجماعة، لا، يدرك الركعة. كيف يتحصل بإدراك الركعة مع الإمام، مع الإمام في صلاة الجماعة؟ بإدراك الركوع، بأن يجتمع في حد الركوع ولو قبل ذكر المأموم. يعني أن إنسان أراد أن يصلي جماعة فوجد أن الإمام راكعا، أن الإمام راكع يركع معه ولو اجتمع في حد السجود. لنفرض أنه الإمام قد انتهى من ذكر الركوع، يعني لم يصل، لنفرض أنه المأموم لم يصل لحد الركوع إلا بعد أن انتهى الإمام من ذكر الركوع، ولكن اجتمع في أصل الركوع الانحناء، اجتمع فيه، يكفي هذا؟ يكفي. لذا قال بأن يجتمع في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم. يعني ما يمديه المأموم يأتي بالذكر، الإمام خلص من ذكره وقام، يقول لك حصل اجتماع، متفق. أما إدراك الجماعة، أشوف لاحظ إدراك الركعة، أما نفس إدراك ثواب الجماعة، لا، ثواب الجماعة حتى لو في التشهد الأخير، كان الإمام في التشهد الأخير وكبر المأموم، عرفت شلون، أو جلس وحضر التشهد ثم قام وكبر، يعتبر شنو؟ أدرك ثواب الجماعة. لذا قال أما إدراك يعني ثواب الجماعة، أما إدراك الجماعة يعني ثواب الجماعة، أما إدراك ثواب الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع، بل حتى في التشهد كما ذكرت لك، ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم يحتسب ركعة، ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم يحتسب ركعة. يعني لما أنا ركعت يا المأموم أريد أن أصلي جماعة وركعت، لما ركعت مع الإمام شككت أنا، لما وصلت إلى حد الركوع هل بقي الإمام راكعا أو أنه ارتفع؟ حينئذ لا نقول بحصول الركعة، يعني لم تضبط جماعته، ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة لأصالة عدمه، يعني الأصل عدم تحقق ما هو مجزن حتى يتبعه، فيتبعه في السجود ثم يستأنف، يتبعه في السجود ثم شنو؟ يستأنف. ويشترط بلوغ الإمام، يعني هذا شرائط الإمام حتى ما يجوز لك تتابعه، يعني تصلي وراه هذا. ويشترط بلوغ الإمام، يكون بالغ لا يكون صبيا، إلا أن يؤم مثله، إلا إذا هو صبي ويؤم مثله صبيا، واضح الآن؟ أو في نافلة عند المصنف في الدروس، يقول إلا كان تلتحق وياه الصبي في النافلة طبعا النافلة التي يشرع فيها الصلاة الجماعة مثل صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين في زمان الغيبة، عرفت؟ أو في نافلة عند المصنف الدروس، يعني يجوز أن يأم البالغ، أن يأم الصبي للبالغين، يعني الصبي يكون الإمام يكون صبيا والمأمومون بالغون، يجوز حينئذ. وين في هذا؟ عند المصنف الدروس، واضح الفكرة؟ أو في نافلة عند المصنف الدروس، وهو يعني أنه يجوز اتمام البالغ بغير البالغ في النافلة، هذا الكلام، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية، بناء على القول بأن صلاة الطفل شرعية يصح حينئذ. أما إذا قلنا أنها تمرينية فلا يجوز للبالغين أن يأتموا بالصبي حتى في النافلة. بعد الشرط في الإمام وعقله، يعني لا يكون مجنون، حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها، في غير حالة الإمامة، يعني بعض الناس يصير جنونه إدواري، إيه هذه الأدوار على كراهة، يعني إذا كان الإنسان مبتلى بجنون إدواري ففي حال إفاقته يجوز أن يصلى خلفه ولكن على كراهة. بعد اشترط عدالته، وهي يعني العدالة ملكة، حالة ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات. يقول هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا والصغيرة مع الإصرار عليها. وقع الكلام بينهم في تعريف العدالة وفي تعريف الذنوب الكبيرة والصغيرة وفي ما هو يحقق عنوان الإصرار. أما بالنسبة إلى العدالة فتارة نعرف العدالة بنفسها وتارة نعرف العدالة بما هو أثر من أثارها. فلما نأتي عندما نقول مثلا العدالة ما هي، في حقيقة العدالة ما هي، ماذا يقول الناس؟ يقول بعضهم حسن الظاهر، مثلا حسن العدالة هي حسن الظاهر، وحسن الظاهر في الحقيقة طريق إلى العدالة. منتفت؟ مثلا يقول لك أنه شنه العدالة الاتيان بالصلوات والاتيان بالواجبات وترك المحرمات. نقول الاتيان بالواجبات وترك المحرمات هو أثر من أثار، يعني هو إذا كان عادلا فسيأتي شنه بالواجبات وسيترك المحرمات. ولذا قال بعضهم بأن العدالة هي ملكة، حالة وجدانية. هذه الملكة النفسانية هي التي تبعث الإنسان على ملازمة التقوى. متفت انت الآن؟ على ملازمة التقوى. التقوى ما هي؟ هي القيام بالواجبات وترك المحرمات. طيب، هذا نقطة. النقطة الثانية طبعا مختلف، هل هي ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى، عرفت الفكرة، أو هي الاستقامة في جادة الشريعة كما ذكر السيد الخوئي وجماعة من علمائنا؟ مختلف هذا التعريف. أنا الذي يهم إشارة فقط إلى هذا التعريف. نقطة ثانية في هذا الباع، ما هو الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ نقول هذا ذنب كبير وهذا ذنب صغير. اختلف أيضا علماؤنا. المشهور أن المقصود بالكبيرة أنها هي التي أوجب الله عليها النار، وهذا عندنا روايات كثيرة في هذا الموضوع. فالصغيرة إيش تكون؟ الذنب الذي لم يوجب المولى تبارك وتعالى عليه النار. منتبهت؟ طيب، هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال لا، هو الذي أوجب الله عليه النار في القرآن أو السنة. الكبيرة هي التي أوجب المعصية التي أوجب الله عليها النار، سواء أوجب عليها النار في لسان القرآن الكريم أو في لسان السنة الكريمة. متفت أنت الآن؟ والمعصية هي التي لم يوجب الله عليها النار، لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. هكذا، ويترتب على هذا الفرق واضح. يعني مثلا لما تقول هي الكبيرة هي التي أوجب الله عليها النار في القرآن الكريم فقط، هذا معناته الذنوب الكبيرة بسيطة جدا بعدد الأصابع، ولذا قال بعضهم سبعة. فأجاب بعض العلماء ومنهم الشهيد اللي هو اللي بالي الثاني، عرفت شلون؟ الشهيد الأول في الدروس ايش يقول؟ يقول ربما عدة الكبائر بسبع وهي إلى السبعين أقرب. ملتفت؟ فقال بعض العلماء لا، بل هي إلى السبعمائة أقرب. ملتفت أنت الآن؟ اي. فالخلاصة، اذا قل المشهور والمعروف بين العلماء أن الكبيرة المعصية الكبيرة هي التي أوعد الله عليها بالنار أو جب الله عليها النار، سواء كانت في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، وإن نسب إلى المشهور القول الأول أنه ما أوعد الله عليها النار في القرآن الكريم، أهم أيضا نسب إلى المشهور، لكن في مقام العمل وكلمات مو واضح ذا، بل واضح هو الثاني، لأنه إذا كنت كبائر 70 عرف، فهذا معناته أنه مو فقط في القرآن المذكور في القرآن التي أوجب الله عليها النار في القرآن، بل المعصية تشمل المعصية التي أوجب الله عليها النار في القرآن والسنة. طيب زين، لما نقول كما قالت بعض الروايات لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ما معنى الإصرار؟ لما نقول الصغيرة لا تبطل العدالة، لا تفسد العدالة، لا تنفي العدالة، متفت أنت الآن؟ ما يعني كيف يتحصل إصرار؟ في ذلك ثلاثة أقوال. باول يقول بأن الإصرار يتحقق بمجرد المعاودة على المعصية، يعني إذا فعلت مرة ثانية هل يعتبر أنت مصر؟ متفت. وقول آخر ربما نسب أيضا إلى المشهور، الأول هم نسب للمشهور والثاني نسب بعد للمشهور. أي قول آخر يقول بأن الإصرار يتحصل بالإكثار، مو مرة مرتين، الإصرار كما في اللغة مو فقط المعاودة، وإن موجود هذا في اللغة أيضا، موجود اللغة المعاودة موجودة في اللغة، أما بعض اللغويين يقول المقصود بالإصرار المداومة الإكثار، عرف. هذا قول مشهور وهم تقريبا العلماء متفقين على هذا، إما هذا المعنى يعني الإصرار يتحقق إما بالمعاودة أو بالإكثار، هذا موجود بين العلماء. لكن أكو قول ثالث استفيد من كلمات الأئمة عليهم السلام، وهو أنه الإصرار يتحقق، الإصرار يتحقق بعدم التوبة من الذنب الأول وعدم العزم على ترك العودة، يعني إذا عزم على أن لا يعود إليه هذا يعتبر غير مصر. واضح الفكرة؟ إيه. متصورين الآن المطلب؟ القول الثالث قلنا مستفاد من كلمات الأئمة سلام الله عليهم، قلنا القول الثالث هو أن الإصرار يتحقق بعدم التوبة من الذنب الأول وعدم النية، يعني عدم العزم على ترك العود إليه. طيب في بعض الروايات تقول هالشكل، الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار، هذا القول الثالث. لكن كثير من علمائنا لا يقول بهذا، يقول لا يتحقق الإصرار بهذا المعنى، وين ورد في الروايات؟ واضح الفكرة. يقول يا علا بصر معاودة للذنب أو إكثار عليه. طبعا هذا الكلام كله مبني على القول بأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبيرة وصغيرة، وإلا بعضهم يقول لا نسلم بهذا التقسيم كبيرة وصغيرة لا نسلم به، لكن هذا خلاف الروايات الكثيرة وخلاف الآيات القرآنية الكثيرة. الآيات القرآنية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر نغفر لكم فيها إذا تركتوا الكبائر، واضح، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ملتفت أنت الآن؟ بعد قوله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بعد تجي إلى الروايات التي تقول مثلا الرواية قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ما من عبد إلا وعليه 40 جنة حتى يعمل 40 كبيرة، فإذا عمل 40 كبيرة انكشفت عنه او عن الجنان او عنه الجنان على اي حال. بعد خبر عباد هذا زي خبر ابن مشكان عن ابي عبد الله عليه السلام. في خبر اخر خبر عباد بن كثير النووي عن الامام الباقر سلام الله عليه حيث سئل عن الكبائر فقال كل ما اوعد الله عليه النار. هذا من الكبائر. ملتفت خبر ابن محبوب كتب معي بعض اصحابنا الى ابي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا الى اخر الرواية. فعندنا روايات وروايات كثيرة تدلل بما لا يدع مجالا للشك ان الكبائر ان الذنوب تنقسم الى قسمين، ان المعاصي تنقسم الى قسمين، معاصي كبيرة ومعاصي صغيرة. على اي حال نرجع الى ما قاله المصنف نطبق. يقول ملكة النفسانية باعثة على ملازمة التقوى. شنو التقوى؟ التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا سواء اصر او لم يصر، يعني لا بد ان يترك الكبيرة حتى ولو لم يصر عليها، والصغيرة مع الاصرار عليها. وبعد يكفي هذا؟ لا ما يكفي هذا، بعد لازم نشترط شرط وملازمة المروءة. هذا وهذا شرط قوي جدا ذكره بعض الفقهاء ومنهم السيد القوئي في زماننا. اما بقية المراجع اللي في بالي ما يشترطون هذا الشرط. شنو هذا المروءة؟ التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما ينفر عنه من المباحات. ايش مثل اتباع محاسن العادات؟ يعني اذا زيد من الناس متعرف في بلده ان يحب راس ابوه يقبل رأس أبيه، إذا ما يسويه يعتبر غير عادل، لأن هذا من المروءة. ملتفت؟ مثلا إذا زيد من الناس متعارف في بلادهم أنه لا يبول، لا يبولون في الشوارع متدينين، بعد إذا يبول في الشارع يوم من الأيام هذا غير عادل. واضح؟ أو أن إنسان فقيه يلبس لباس الجندي، هذا شنو؟ يخالف المروءة. لذا قال وملازمة المروءة التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها مثل البول في الشوارع وما ينفر عنه من المباحات، مثل ان يلبس الفقيه يلبس لباس الجندي هذا ينافي المروءة. ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة. لا بد ان يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة، والا اذا ما يؤذن فانه اذا فعل ما يخالف المروءة لا يعتبر هذا منافي للعدالة. ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة، يعني لابد يكون إشعار من قبل الأفعال بأن هذا نفسه دنيئة، نفسه خسيسة. طيب كيف تعرف العدالة؟ قال وتعلم العدالة بالاختيار. بالاختيار عدل؟ بالاختيار بالاختبار عدل. هذا غلط عندي يعني. وتعلم بالاختبار عدل الاختبار المستفاد من التكرار المطلع على الخلق من التخلق. يقول كيف تعرف انت مثلا تعرف هذا انسان ماشي وتعرف انه التقوى ذي تخليه يفعل الافعال عن واقعية، يعني عنده تقوى واقعية، يعني هو مو بجاي يتصنع في افعاله التقوية. الافعال التقوية فعل الواجبات ترك المنهيات وعدم الاصرار على الكبائر على الصغائر، هذا مو بجي يتخلق فيه، هو خلق فيه. واضح الفكرة؟ هذا اذا بالخبرة اولا من التكرار المطلع، هذا التكرار على الخلق من التخلق والطبع من التكلف غالبا. وبعد تعرف العدالة بشهادة عدلين بها، وبعد وشياعها يعني وبشياعها واقتداء العدلين به في الصلاة. لكن اقتداء العدلين في الصلاة بشار بحيث يعلم ركونهما اليه تزكية، مو خايفين منه يروحوا يصلون وراه يخافون ينقطع تنقطع شهريتهم عليه ولا يروحوا يصلون، لا ذهب وصلى خلفه يدللان على انهم شنو يزكون ذلك المصلى خلفه. ولا يقدح المخالفة في الفروع الا ان تكون صلاته باطلة عند المأموم. قد احيانا انا اختلف ويا الامام اجتهادا او تقليدا، هل يجوز الصلاة خلفه؟ يقول نعم يجوز الصلاة خلفه اذا توفرت الشراط، الا في حالة واحدة، اذا اوجب اختلاف الامام والمأموم اجتهادا او تقليدا بحيث يرى المأموم ان الصلاة خلف الامام باطلة في الصورة، حينئذ لا يجوز خلفه. نقطة. وكان عليه، على المصنف يعني يجب عليه ان يذكر اشتراط طهارة مولد الامام، لا يجوز خلف ابن الزنا. ملتفت انت الان يقول هذا الشرط مهم، هذا ليش ما ذكره؟ هو طبعا المصنف كثير من شروط الامام ما ذكره كما سنبين الان. ايه، وكان عليه ان يذكر اشتراط طهارة مولد الامام فانه شرط اجماعا كما ادعه في الذكرى، عليه الاجماع. اي، فلا تصح امامة ولد الزنا وان كان عدلا، اما ولد الشبهة ومن تلاله الالسن من غير تحقيق فلا. اي، بعد وذكوريته يعني اشتراط ان يكون امام الجماعة ذكرا، لكن ها لمن؟ لذا قال وذكوريته ان كان المأموم ذكرا او خنثا. اذا كان المأموم ذكرا او خنثى اذا نشترط في الامام ان يكون شنه؟ ذكرا. وتأم المرأة مثلها. زي المرأة تأم ذكرا؟ لا. سؤال اخر، هل تأم المرأة خنثى؟ لا. ليش؟ لاحتمال ان يكون هذا الخنثى ذكر. وتأم المرأة مثلها ولا تأم ذكرا ولا خنثى لاحتمال ذكوريته. ولا تأم الخنثى غير المرأة، ولا تأم الخنثى غير المرأة، يعني إمام خنثى هل يجوز للرجل أن يصلي خلفه؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال أن الخنثى هي أنثى. ملتفت؟ وأيضا لا تصح شنه الخنثى أن تصلي خلف الخنثى. لماذا؟ لأن إذا احتملنا أن الخنثى هو ذكر، احتمال الخنثى التي وراءه هي أنثى. لذا قال ولا تأم الخنثى غير المرأة، يعني المرأة يجوز لها أن تصلي وراء الخنثى، الإمام إذا كان خنثى لا يجوز أن يصلي وراءه إلا امرأة. واضح؟ أما ما يصح خنثى ولا يصح ذكر. واضح الفكرة؟ لذا قال ولا تأم الخنثى غير المرأة لاحتمال أنوثيته، أنوثية الإمام اللي هو أم خنثى، عادل ولا لا؟ وذكورية المأمون لو كان خنثى. يعني إمام خنثى وصلى وراءه شنو؟ خنثى. هذا خنثى لا يجوز يصلي خلف خنثى مثله. لماذا؟ لأن إذا كان هو ذكر احتمال أنه ذكر احتمال أنه أنثى، أما يجوز. واضح الفكرة؟ اي. ولا تصح يعني الجماعة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم، لا تصح الجماعة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة أجمع، يعني أصلا يوجد حائل ويمنع المأموم من أن يشاهد الإمام مرة واحدة مطلقا، مو مثلا يشوفه في حالة الركوع ولا يشوفه في حالة القيام، لا، لا في حالة الركوع يشوفه ولا في القيام يشوفه ولا في السجود يشوفه، هذا النوع من الحائل مبطل الجماعة. واضح الفكرة؟ يقول يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم. عرفت شلون؟ يعني لنفرض أنه خمسة صفوف موجودة، الصف الخامس لو أراد أن ينظر الإمام يمنعه مانعان، المنع الأول نفس المأمومين، نقول هذا لا بأس فيه. لماذا؟ هم مأمومون، هذا لا يمنع. لنفرض أنه وقف والإمام ركعوا وركع جميع الصفوف الأربعة الأمامية تبعا للإمام، ووقف المأموم اللي في الصف الخامس يشوف الإمام، ما يشوفه، يوجد هناك مانع. عرفت شلون؟ مثلا آخر نقول ما دام أصلا في أي حالة لا يرى الإمام إذا لا يصح الصلاة خلفه. لذا قال شوف لاحظ يقول ولا تصبح مع جسم حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة أجمع في سائر أحوال الإمام أو من يشاهده من المأمومين ولا بوسط منهم. أمه يبي يقول ولا بوسط منهم مش قصده، يقول نظرهم أنهم مانعون هم الصفوف الأول والثاني والثالث في مثالنا والرابع يمنع الصف الخامس، لكن نظرهم أنه كانوا حق على ركوع ما يشوفون ذل الصف الخامس ما يشوف الإمام في مثلاً في حال قيامه مثلاً فقط في حال قيامه يمكن ولا ما يمكن، حتى القدر ما يمكن. إذا حتى هذا القدر ما يمكن يعني ولو في جزء من حركات الإمام هذا ما يصح. لذا قال فلو شاهد المأموم بعضه بعض الإمام في بعضها يعني في حالات بعض حالات الصلاة كفى. واضح الفكرة الآن؟ كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى الظلام ما ولا أشوف الإمام نحن المأمومون يصح؟ نعم يصح. أنا عمي ولا أشوف الإمام يصح؟ نعم يصح، إلا في المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا. يوجد حائل بيني على الإمام وبين التي خلفي المرأة، تصح الصلاة تصح صلاة الجماعة مع تلك المرأة؟ نعم يصح، مع علمها بأفعاله التي يجب فيها المتابعة. لازم تعلم ولو كان مثلا خفيف، أما إذا أصلا صاير جدار بحيث لا تعلم من ذلك الجدار، على جدار من قماش من خشب من طابوق ما يمنع. المهم أنه لو كان هناك مانع بحيث المرأة التي خلفي لا تعلم ماذا أفعل أنا، هل أنا راكع هل أنا ساجد ما تدري، هذا لا يصح. واضح؟ فلا يمنع الحائل مطلقا مع علمها بأفعاله التي يجوز فيها المتابعة، ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفا في المشهور وقدره في الدروس بما لا يتخطى. يقول لنفرض أن هناك مانع، شنو المانع ذا؟ أن الإمام أعلى من المأموم. واضح؟ نقول إذا حسب المتعارف كما ذكر المشهور ما يخالف. زين في الدروس كيف نعرف هذا العلو؟ قدر العلو المسموح به ما هو؟ قال قدر العلو ما يتخطى خطوة واحدة مرتفع، خطوة واحدة مرتفع الإمام على المأمومين يصح؟ يصح. وقيل بشبر. سؤال الحين بالعكس، لو كان المأموم عاليا على الإمام مرتفعا على الإمام يضر؟ قال ولا يضر علو المأموم مطلقا ما لم يؤدي إلى البعد المفرط. يعني شو البعد المفرط؟ 100 متر 200 متر بحيث يقال هذا لا يصلي جماعة مع ذاك. عرفت شلون؟ ايه هذا لا. يقول ما لم يؤدي إلى البعد المفرط ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما، يعني اغتفر العلو بالنسبة للإمام أو المأموم فيما لو كانت الأرض منحدرة. إنما نحن نشترط أن لا يكون الإمام مرتفعا على المأموم بأكثر من ما يتخطى من خطوة مثلا، هذا فيما لو كانت الأرض منبسطة تامة. أما لو كان هناك ارتفاع والصلاة قائمة في هالمرتفعات، نقول لو ارتفع الإمام على المأموم أو المأموم على الإمام حتى ولو كان ارتفاع غير معتاد مع ذلك يكون شنو؟ صحيحا، يعني يكون صلاة جماعة صحيحة. ولم يذكر اشتراط هذا المصنف، ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم، يعني لابد لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في أثناء صلاة الجماعة، هذا ما ذكره. يقول ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم على الإمام ولا بد منه، لا بد ايش من الشرط ذا في صلاة الجماعة، والمعتبر فيه هذا التقدم العقب قائما والمقعد وهو الإلية جالسا والجنب نائما رجاء الالتفات. لطيفة ذي. يقول إذا كان الإمام واقف والمأموم واقف أن يقول لهم لا يجوز لك أيها المأموم أن تتقدم على الإمام، بل لابد أن تتأخر بعد مساواة ما يجوز. شنو شلون تتأخر؟ العقب هذا يصير عقب المأموم خلف عقب الإمام،
قال بعض العلماء لنفرض ان الامام المأموم تأخر المأموم بالعقب خلف الامام في حالة كونهما قائمين، لكن رجوله طويلة اللي هو المأموم بحيث اصابعه تتقدم اصابع الامام، يصح ذا بعضهم يصح اهم شيء العقب يتأخر، واضح الفكرة؟ بعضهم قال لا 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 لما نقول العقب يعني كناية عن الرجل أشمم، يعني حتى الأصابع احتياطا ما تتقدم، هذه إذا كان في حالة الوقوف. سؤال، لنفرض أن الإمام جالس وأنا المأموم جالس، ما هو المعيار اللي إلي المقعدة ترجع؟ واضح الفكرة؟ ترجع. زين، لنفرض الحين إحنا جالسين على جنب، اثنين مشلولين العياذ بالله، وكل واحد منصدح على جنبه الأيمن، واثنين منصدحين على جنب الأيسر، يقول بالجنب، الجنب المأموم لابد أن يتأخر عن جنب الإمام ولو قليلا، يعني لنقال والمعتبر فيه يعني في التقدم لابد يتقدم الإمام على المأموم، والمعتبر فيه العقب يعني أن يتقدم عقب الإمام على المأموم، هذا حالة في حالة كونهما قائمين قائما، وتقدم المقعد وهو الإليا جالسا، وتقدم الجنوب الجنب نائما يعني مضطجعا على اليمين او الايسر. واضح الفكرة؟ وتكره القراءة، هذه الكلام عليه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.